بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يكون بإذن الله بعنوان ثقافة السؤال، ونفتتح الحديث بإلقاء نظرة على هذه الآية المباركة الكريمة التي تكررت في القرآن الكريم مرتين، وهي تتكون من مقطعين أيضا. المقطع الأول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والمقطع الثاني: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالنسبة إلى المقطع الأول، فيه إجابة على حالة الاستغراب والاستنكار التي كان يواجه بها كفار قريش قضية بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يتوقعون في زعمهم أن النبي ما دام من جهة الله عز وجل فلا بد أن يكون مختلفا عن البشر، ليكن مثلا ملكا من الملائكة، أو ليكن لديه قدرات استثنائية في حياته العادية، وإلا كيف يكون نبيا؟ كيف يكون مرسلا؟ القرآن الكريم يقول هذا الكلام لا معنى له، أما من الناحية التاريخية فإن المرسلين السابقين، وبالنسبة لهم غير منكورين، يعني كان قضية وجود أنبياء ورسل سابقين كعيسى وموسى وإبراهيم في ذهن العرب كان موجودا. يقول هؤلاء لم يكونوا إلا رجال، يعني لم يكونوا بشرا، لم يكونوا ملائكة، لم يكونوا من الجن، لم يكونوا أشخاصا استثنائيين مثلا في خلقتهم وحياتهم العادية، وإنما كانوا رجالا عاديين من حيث الخلق والتعامل مع المجتمع. غاية الأمر كانوا مزودين برسالة إلهية وبمواصفات ترتبط بها، هذا من الناحية التاريخية. ومن الناحية الواقعية العادية، فإن كونهم مبعوثين في وسط البشر يقتضي أن يكون الرسل بشرا. ليش؟ لأن غير البشر لا يستطيع التفاعل والتخاطب والتواصل مع البشر كما يتواصل الأناس العاديون. لذلك قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بشرا نوحي إليهم. طبعا هنا استخدم عنوان الرجال إما لأن السائلين كانوا من هذا الصنف المتصدين للتشكيك في رسالة النبي، كانوا من هذا، أو لأن الشيء القريب في أذهانهم هو أن الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى كانوا رجال، طيب، أو لأن عنوان الرجل عند العرب في ذلك الوقت كان أكثر شرفا من المرأة، نفس العنوان الرجل بما هو أكرم وأشرف عندهم من المرأة. فيقول: إذن بعثتنا لهؤلاء الأنبياء باعتبارهم كانوا رجالا، كانوا بشرا، حيث أنهم مبعوثين إلى البشر. فإذا تريدون من ناحية تاريخية هذا هو اللي في أذهانكم، كما جاء إبراهيم وهم يعترفون بإبراهيم، إبراهيم رجل بعث إلى البشر، موسى كذلك وعيسى كذلك. أو إذا يراد من الناحية الواقعية، فإن إمكانيات تأثير البشر في البشر وقدرته على التواصل معهم أكثر من قدرة الجن مثلا على التواصل مع البشر، وأكثر من قدرة الملك على التواصل مع البشر. فهذا القسم الأول من الآية المباركة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ولكن أي رجال؟ نوحي إليهم. هذا الجانب الإلهي. يترتب على هذا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لتنتظرون أشياء استثنائية من التواصل، من الوصول إلى الله عز وجل. هذا الرجل المبعوث من قبل الله هو طريقكم إلى المعرفة، طريقكم إلى الحقيقة، طريقكم إلى الشريعة الإلهية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا القسم الثاني من الآية المباركة تارة نتحدث عنه ضمن إطار عقائدي، وأخرى نتحدث عنه ضمن إطار أخلاقي. الإطار الأول هو الإطار العقائدي. علماء الإمامية بترتيب بعض المقدمات يستطيعون الاستفادة من هذه الآية المباركة، من هذا المقطع، للإشارة إلى عصمة الأئمة عليهم السلام، عصمة رسول الله أولا ثم الأئمة، وإلى علمهم اللامحدود مما يعني إمامتهم. قضيتان تستفادان من هذه الفقرة من الآية المباركة. كيف؟ يقولون أن الآية المباركة توجه الناس جميعا إلى أن يسألوا فئة معينة، أهل الذكر هسه الآن ما نحددهم، يسألون فئة معينة أي سؤال يخطر في بالهم. لم يقل مثلا اسألوا أهل الذكر عن تفسير القرآن، أو اسألوا أهل الذكر عن الفقه فقط، أو اسألوا أهل الذكر فقط عن العقائد، وإنما اسألوا سؤالا مطلقا. العلماء يقولون هذا الإطلاق في السؤال اسألوهم يعني أي سؤال يخطر في بالكم، مثل ما تقول تفضل هذا واحد اسأله، اسأله معنى ذلك أنه واف بأن يجيب، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: سلوني قبل أن تفقدون. سأل عن أي سؤال، بعدين وضح الأمر، قال سلوني عن طرق السماوات فلأنا أعرف بها من طرق الأرض، سلوني فما من آية نزلت في ليل أو نهار أو كذا أو بر أو بحر إلا وأنا أعرف أعلم بها، سلوني فما من راية تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأخبرتكم عنها. هذا من خلال القول اسألوا أهل الذكر. اسألوا أهل الذكر يعني اسألوهم أي سؤال من الأسئلة، ومعنى هذا أنهم يمتلكون الإجابات على كل الأسئلة التي تسألونها منهم. فإذا صار عندهم شنو؟ علم محيط واسع لا حدود فيه، لا تخصيص فيه، لا استثناء. ما قال اسألوهم إلا في الفلسفة، اسألوهم إلا في العلوم الطبيعية، اسألوهم إلا في كذا، إذن علماء تفسير لا تسألوهم في القضايا العقلية والطبيعية، وإنما قال اسألوا اسألوا. يقولوا هنا عدم التخصيص ووجود هذا الإطلاق يفيد أن المسؤولين لديهم إحاطة بالعلم بكافة فروعه، ولديهم قدرة على الإجابة على كل الأسئلة. فإذا صار الآية المباركة فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى علم محيط واسع. هذا واحد. الثاني قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أضيف هنا ملاحظة، قوله إن كنتم لا تعلمون يعني سلوهم في أي شيء حتى تعلموا به. إن كنتم لا تعلمون سلوهم في ذلك الأمر حتى تعلموا به. هذا واحد. الجهة الثانية عندما قال سلوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر، وسكت بعد ذلك، هل يعقل أن يكون مراد القرآن الكريم اسألوهم بعدين لا تصدقوهم؟ هذا معقول؟ اسألوهم بعدين لا تعملوا بأقوالهم، هل هذا معقول؟ هذا عبث يصير. لما قال اسألوا أهل الذكر فمعنى ذلك أنهم سوف يجيبوكم بالحق وعليكم أن تلتزموا به وأن تعملوا به. الله وكل أمر حياتك والأسئلة المعرفية والدينية والفكرية وكل ما ينتابك في ذهنك، قال روح أخذها من هذا المكان، أخذها من هذا المكان حتى تسوي فيها، حتى تعمل بها، حتى تسير على ضوئها. زين، إذا كان هكذا هل يعقل أن تكون إجاباتهم خاطئة؟ هل يعقل أن يكون كلامهم خلاف الحق؟ هل يعقل أن يكونوا قد نسوا بعض الأشياء أو خالفوا أوامر الله؟ يعني مثلا الله قال لنا اسألوا أهل الذكر، رحنا سألناهم يا الصلاة كيف نصليها، قالوا لنا بطريقة، بعدين تبين غلط. هل هذا معقول؟ لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأن هذا الشخص المسؤول سيجيبك بالحق الذي لا مرية فيه، ويجيبك بإرادة الله عز وجل من دون اشتباه، من دون نسيان، من دون تعمد للخطأ. وهذا يحصل معنى العصمة لهذه الفئة. لو كان يحتمل الخطأ فيهم، الله لازم يقول لنا اسمعوا كلامهم بعدين اعرضوه على القرآن، شوفوا عدل لو معدل واعملوا إذا كان مطابقا للقرآن. أما إذا قال لا، اسألوا أهل الذكر واعملوا بما يقوله لكم من دون مراجعة، هذا يصير مساوي لماذا؟ يصير مساوي لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه من أدلة عصمة نبينا المصطفى محمد. ما قال اسألوه انت مشتبه لو متأكد، انت ساهي لو ملتفت، جوابك صحيح لو مو صحيح، خلاص ما آتاكم الرسول على طول فخذوه، لا تتوقف، لا تتردد، لا تفكر أبدا، أنت هنا مسلم تسليما. شلون هناك في الآية المباركة قال لنا خذوا عن الرسول كل ما آتاكم إياه، هنا أيضا عندما يقول لنا اسألوا أهل الذكر وبالتالي خذوا عن أهل الذكر أجوبتهم واعملوا بها، لابد أنه قد فرض عصمتهم وعدم خطأهم لا عمدا ولا سهوا. لذلك بهالطريقين علماء الإمامية يستفيدون من هذه الآية المباركة، أولا علم أهل الذكر المحيط، وأيضا عصمتهم، الجانب النظري علم محيط، الجانب العملي عصمة إلهية. طيب زين، من هذول أهل الذكر الذين عندهم هذا العلم المحيط وعندهم عصمة أيضا؟ ليسوا سوى محمد وآل محمد. نقول ليسوا إلا هؤلاء لأن غيرهم لم يدعي حتى على مستوى الدعوة، حتى على مستوى الدعوة، يعني الآن أتباع مدرسة الخلفاء يحترمون رموزهم بس ما يقولون هؤلاء عندهم العلم المحيط لكل شيء، ما حد يدعي هذا الكلام، ولا يدعون لهم أيضا عصمة. أئمة أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يدعي أتباعهم لهم العصمة، وهم أيضا يصرحون بذلك، وهم يصرحون ويدعي لهم أتباعهم العلم المحيط، وهاك نظرا القول المعروف عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المتكرر: سلوني قبل أن تفقدوني. واحد أو أفراد يعني أرادوا أن يجربون سلوني قبل أن تفقدوني، فافتضحوا، يقولون قتادة وهو من علماء المدرسة الأخرى شاف شنو بس علي بن أبي طالب يقول سلوني قبل أن تفقدوني. طيب أنا أيضا أقول، جاء وصرخ في الناس: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. فواحد قام إلى قال له: النملة التي كلمت نبي الله سليمان كانت ذكر أو أنثى؟ حسب تعبير واحد كبوتها قدام لو ورا، فتحير لم يجب. لعلك تقول القرآن يقول نملة، نملة يعني أنثى؟ لا، نملة التاء هنا العلماء يقولون تاء الوحدة ليست تاء التأنيث. فلو تريد تتكلم عن ذكر النمل وش تقول؟ واحدة، نملة واحدة ذكر، وش تسميها؟ ما تقول نمل، زين؟ وإن نمل يعني مجتمع النمل، مجموع النمل، لكن نملة يعني واحدة سواء كانت ذكرا أو أنثى. وقال له هذا الآن أنت قل لي هاي اللي كلمت نبي الله هل كانت ذكرا أو أنثى؟ سكت، لأنه إذا قال أنثى رح يقول له شو الدليل على ذلك، إذا قال أنثى أيضا رح يقول له شنو الدليل على ذلك. تعالي قدام ناس اللي بيسأل عنده أيضا مناقشة وياه، لكن علي عليه السلام قالها مرارا وتكرارا، وغير أمير المؤمنين حتى وإن لم يقل هذا اللفظ بالذات إلا أنه كانت شهادة غيره له بأن لديه علما محيطا بالأمور المختلفة. هذا في الرواية أن هارون أو أبا جعفر المنصور طلب أبا حنيفة النعمان إمام المذهب الحنفي وقال له: نريد تجهز إلينا من مسائلك الصعبة الشديدة جدا حتى نحرج فيها جعفر بن محمد. أنا رايح الآن إلى الحج، راح أمر على المدينة وطبيعي نلتقي ويا جعفر بن محمد وهو محسوب على غير خط الخلافة، فنريد نحرجه في هذه القضية العلمية، جهز أصعب مسائلك. طيب، يقول أبو حنيفة: فجهزت 50 مسألة من أصعب ما لدي. ومعروف الفقه الحنفي باعتبار أنه لا سيما في قضية المعاملات عنده تنويعات كثيرة وفروض غريبة وعجيبة. طيب، فإجا وصارت الجلسة ودعي الإمام الصادق عليه السلام، فبدأ أبو حنيفة قال له: يا أبا عبد الله، عندنا كم مسألة فإن أذنت نطرحها. قال: تفضل. قلت: طرحت المسألة الأولى، فقال لي أهل المدينة، ذاك الوقت كانت لا تزال مدرسة الحديث موجودة في المدينة، يعني التوجه أخباري حسب التعبير في العالم السني، قال: أهل المدينة يقولون كذا، وأنتم أهل العراق، لأنه يعتبر فقيه أهل العراق أبو حنيفة ذاك الوقت، مدرسة الرأي سموها في مقابل مدرسة الحديث، قال: أهل المدينة يقولون كذا، وأهل العراق أنتم يا أبا حنيفة تقولون فيها كذا، ونحن أهل البيت نقول فيها كذا، فربما وافق قوله قول أهل المدينة، وربما وافق قوله قول أهل العراق، وربما رفضهما وجاء بقول ثالث ويستدل طبعا عليه ليش يقول بهذا القول وما هو الدليل عليه، إلى أن استفرغ 50 مسألة. فهذا الخليفة التفت إلى أبو حنيفة قال كيف رأيت؟ ماذا أرى؟ قد روينا أن أعلم الناس من علم علوم الناس. هذا جعفر بن محمد مو بس يعرف فقه هو ورأيه هو، وإنما يعرف فقه أهل المدينة اللي هو يخالفه، ومسيطر ومسلط على فقه أهل العراق الفقه الحنفي اللي هو هم يخالفه، وعند أيضا فقه أهل البيت، ومعه الدليل من قول رسول الله أو من القرآن الكريم. فهؤلاء الأئمة المعصومون عليهم السلام مو بس يدعى لهم، هم يصرحون بذلك، وغيرهم يعرف عنهم هذا الأمر، يعرف عنهم أنهم أصحاب علم استثنائي. طيب، فالفقرة الثانية الشاهد على كلام الإمامية في أنهم استفادوا من هذه الفقرة، أولا إشارة إلى علم أهل الذكر وهم أهل البيت عليهم السلام، وفي طليعتهم سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وبالإضافة إلى ذلك جانب العصمة التي تستفاد من هذه الآية المباركة. هذا في البحث الذي يرتبط بالجانب العقائدي. أكو بحث أخلاقي يرتبط بهذه الفقرة من الآية المباركة، وهو ما يدخل ضمن المعروف من عنوان ثقافة السؤال. كيف تسأل؟ من تسأل؟ ماذا تسأل؟ لماذا تسأل؟ أي كل أسئلة لازم الإنسان يجاوب عليه. أولاً السؤال هو مفتاح باب العلم، هذا واضح، بل في بعض الحالات يتوقف أداء الفعل الشرعي عليه، والنجاة من الهلاك يتوقف على سؤال واحد. رواية كلها صاحب الوسائل محمد بن الحسن الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى من علماء القرن 12 الهجري، كتاب وسائل الشيعة عنده من الكتب المهمة في الفقه، ينقل من جملة الروايات هذه الرواية في باب التيمم وهي بسند معتبر. يقول جماعة كان والدهم، عن الإمام الصادق الرواية، جماعة كان والدهم مجدور عند جدري، فأصابته جنابة، رجال إما مثلا احتلم أو ما أدري عمل موجبا من موجبات الجنابة، فالآن لازم يتطهر عن الجنابة. أولاده جابوه، الوقت كان برد شديد، مي بارد، وهو مجدور، وصبوا عليه أيضا ذاك المي حتى شنو يغتسل عن الجنابة، فكز فمات. هسه أصابه هالمرض هذا الكزاز اللي بالنتيجة هلك، انتهى تحت إيدهم، خصوصا إذا مثلا بعضهم أراد يحتاط كل ما فرغ من الماء يقول لا بعد واحدة. طيب، فكز فمات، فرفع الأمر إلى الإمام الصادق عليه السلام أنه القضية كيت وكيت. قال لقد قتلوه، قتلهم الله، ألا يمموه؟ إن في العي، إن في السؤال شفاء العي. هذا الواجب ماله مو أن يجوني يخلوه يغتسل وبمي بارد أيضا. هذا سمعوا أنه الإنسان اللي يجنب لازم يغتسل غسل الجنابة. بس أكو عندنا التيمم كما يكون بدلا عن الوضوء يكون بدلا أيضا عن الغسل. إذا لم يوجد الماء أصلا أو كان موجودا ولكن يضر الإنسان استعمال الماء مثل هذه الحالة، يضر إما لكونه باردا برودة شديدة أو لأنه هذا مجذور عند مرض جلدي لا يستطيع الاستعمال، هذا يجب عليه أن يستبدل بالغسل التيمم، يعني يروح وراء التيمم يتيمم بدلا عن الغسل. والإمام يقول لهم هذول هلكوه قتلوه شاركوا في أن يموت على أثر ماذا؟ على أثر الجهل وعدم السؤال. لو فقط سألوا سؤال واحد طيب من إمام زمانهم أو من عالم من العلماء يجيبهم عن السؤال هذا. فالسؤال أحيانا ينجي الإنسان من هلاك من هذا النوع، وأحيانا ينجي الإنسان من هلاك أخروي، بمعنى أن أعماله تكون أعمال غير صحيحة. ولهذا علماءنا يفرقون بين الجاهل القاصر وبين الجاهل المقصر اللي بإمكانه السؤال والوصول إلى المعلومة. أكو عندنا إنسان إما ذهنه ما يستوعب، كل ما تحكي وياه ينسى أو لا يستوعب أو لا يلتقط، طيب وهذا بعد جاهل قاصر. أو واحد في مكان ما عنده طريقة للاتصال بعالم، ما عنده كتاب، لو فرض حصول هذا الشيء هذا جاهل قاصر. أو لا، أحيانا حتى من عناوين الجاهل القاصر أنه إجى وسأل العالم والعالم قاعد يجاوب عليه وهو قاعد يفكر في الاكتتاب، يجوز لو ما يجوز وما أدري كم سهم وكم بخصصوا إلى آخره، ما التقط المسألة بشكل صحيح وظل يعمل طول هالمدة على شكل معين من الأشكال، لم يفهم المسألة بعدما سألها من عالم ثقة، ما فهمها ما قدر يلتقطها، هذا أيضا جاهل قاصر. لكن الجاهل المقصر مو هالشكل، جاهل المقصر عنده كتاب يقدر يرجع إليه، عنده انترنت يقدر يروح يبحث عن المسألة، عنده عالم يقدر يتصل فيه، عنده واتساب يقدر يتواصل إلى مكاتب الاستفتاءات، ما يسوي هذا الشيء، يجي كما صنع بعضهم يروح إلى العمرة، زين عمرة المفردة، يحرم يلبي يطوف طواف العمرة، بعدين يقول خليني أرجع البيت أكمل البني مالي ومشغول، وش لي من هالشغلة هذه، ينزع الإحرام ما لو يلبس ثيابه ويرجع. وتمر عليه أحيانا سنوات، العلماء يقولون هذا بعد لا يزال على إحرامه على الرأي المشهور، بعد لا يزال محرم، ما خلصت العمرة مالته، لازم يرجع ويكملها حتى لو بعد سنة وسنتين على الرأي المعروف. طيب وهذا يقدر قبل أن يجي يتصل بأي واحد من العلماء يستفسر، لجان الاستفتاءات مال المراجع الحمد لله جزاهم الله خيرا وحفظ الله جميع مراجع التقليد، أصبح اليوم الحصول على المسألة الشرعية وجوابها من أسهل ما يمكن. طيب يقدر يتصل فيه، يقدر يكتب إليه، يقدر ما حصل ذاك الصوب، يقدر علماء منطقته يسأل. لكن أحيانا تشوف عمله يكون طول هالمدة لفترة طويلة، امرأة تجي بعد فترة من الزمان تقول أنا اغتسل عن الدورة الشهرية هالشكل، قالوا لنا نص بنص، طيب فاحنا أخذ من فوق من فرق الرأس إلى تحت يمين وشمال، طيب شنو قاعدة تقص كيكة مثلا. أول ينبغي تغسيل الرأس والرقبة، بعدين بناء على رأي بعضهم احتياط وجوبي بالقسم الأيمن ثم القسم الأيسر، والبعض الآخر لا، كل البدن بعد الرأس والرقبة. هذا بالتالي هذه صلواتها على الأقل الصلوات مالت الرأي المعروف بين العلماء لازم تعيد. طيب الصوم مالها يصح لأنها لم تتعمد البقاء، لكن الصلاة مالها الرأي المعروف بين العلماء أنه هذا مما تعاد منه الصلاة، لأن قضية الطهارة بمعنى الوضوء وبمعنى الغسل أمرها أمر شديد حتى لو مرت عدة سنوات. طيب فإذا ينبغي بل يجب عقلا على الإنسان أن يسأل لكي ينجو من الهلاك الدنيوي كذلك الرجل، أو من الخطأ اللي يورطه في أمور عباداته وهو هلاك أخروي كما هو في هذه الحالات. من نسأل؟ نسأل أهل الذكر كما يقول القرآن الكريم، أهل الذكر في كل مورد من الموارد هم المتخصصون فيه، غير البحث العقائدي اللي تحدثنا عنه قبل قليل. بعده المتخصص في كل فن هو أهل ذكر ذلك الفن، والخلط غير صحيح كما يصنع قسم من الناس. عالم، العالم يفترض أن يسأل في أمور الدين وما يرتبط بها من الأحكام، عقائد، أصول، زين، أصول العقائد، أحكام شرعية، معارف دينية وما شابه ذلك. أما تجي تسأل عالم، يا ابني على سبيل المثال كان خوش يشتغل كذا كذا، مرة واحدة صارت عنده مشكلة ما ندري وش يسوي، لا يطلع، لا يتفاهم، لا يبتسم، لا كذا لا كذا لا كذا، هذا مو شغل العالم. تعال اقرأ عليه كم آية، تعال ارقيه بكم رقية، تعال ما ادري امسح على راسه، زين هذا، ولكن هذا مو العلاج، هذا ليس علاجا. نلتمس البركة من القرآن، ولكن العلاج مو هنا. العالم يمكن أن يجي ويوجه بعض التوجيهات الأخلاقية، ينصحه بعض النصائح، ولكن هذا يعيش مرض نفسي، قد يكون عنده اكتئاب. اليوم الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية شيوعا عندنا هنا في البلاد وفي عموم العالم الإسلامي، فد مرض من الأمراض الخطرة اللي أحيانا تؤدي إلى الانتحار، بس هذا ما يلتفت إليه، يلتفت نعوذ بالله إلى السرطان، يلتفت إلى ما أدري أمراض القلب، يفترض إلى الجلطات، إلى السكر، إلى الضغط. هذا الاكتئاب من الأمراض الخطرة، تحول الإنسان إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح إلى شيء مهمل لا مستقبل إليه، ولا عنده قدرة على الاستمتاع بالحياة ولا القيام بدور. زين هذا إلى أطباء، إلى متخصصون. أن تجي تقول إلى عالم تعال شوف أمره، ماذا يصنع لك عالم الدين في هذا الجانب؟ ممكن أن يعدك بالدعاء له، هذا شيء طيب، أنا أدعو له إن شاء الله في مواطن الدعاء، هذا شيء طيب مطلوب. ممكن أن أنت تقرأ قرآن إليه، لعل في القرآن الكريم بركة تصل إليه، القرآن الكريم كله بركة ولكن بقيت تصل إليه. زين، ولكن أصل المسألة لازم تروح تراجع المتخصص في هذا الشأن. أحد الأطباء كنت أسأله عن بعض الأسئلة في أمور القلب، فكان يقول إحنا عندنا أطباء متخصصون في كهرباء القلب، كهرباء القلب مو مربوط بشركة الكهرباء المعهودة، هذا التخصص لأن هذا القلب هو المضغة هذه لازم باستمرار يتحرك وينبض حتى يضخ الدم، هذا يحتاج إلى إشارة كهربائية، يحتاج إلى شحنة كهربائية تقبض ثم يرتخي، وعلى هالمعدل تدفع فينتشر وينقبض وهكذا. من وين تجيب إلى هذه الكهرباء؟ وهذا التخصص دقيق يتخصص فيه العلماء، تخصص بدن الإنسان، بعدين تخصص منطقة الصدر، في منطقة الصدر القلب، في داخل القلب عدة تخصصات، واحد منها هذا التخصص. طيب زين، هذا العلم اللي اليوم اتخصص في هالأمور الدقيقة وقاعد يعطي نتائج باهرة، ما عنده إجابة على أمراض الاكتئاب وأمراض ما أدري القلق والوسواس وما شابه ذلك، عنده، وعندنا بحمد الله في مجتمعنا أيضا أطباء استشاريون في هذا الجانب، وهم قسم منهم يبذلون خدماتهم مجانية، استشارات مجانية الآن في بعض المؤسسات في مجتمعنا جزاهم الله خير. أهل الذكر بالنسبة إلى القضية النفسية مع غياب أئمة الهدى عليهم السلام هو ذلك المتخصص، لو كان واحد من الأئمة موجودا هذا عنده علم من الله عز وجل، علم محيط، لكن عالم من غير هؤلاء هذا عنده تخصص رائع في التفسير، في الفلسفة، في العقائد، في الفقه، في الاستدلال، في غير ذلك، لكن في هذا الموضوع هو إذا تعرض إلى مشكلة طبية يروح إلى ذلك الطبيب. فأهل الذكر في كل شيء هم أهل خبرته وأهل فنه، طبيب في طبه، الاستشاري النفسي في استشارته، وعلى هذا المعدل هذا من نسأل وكيف وماذا نسأل أيضا مهم. شنو الأسئلة اللي نسألها؟ كيف نسأل؟ سل تفهما ولا تسأل تعنتا وتكلفا. بعض الأحيان قسم من الناس يريد يبين فضيلته وأهميته، يروح يسأل 4 مشايخ أول شيء عن مسألة شرعية يحفظها زين، يروح إلى إمام الجماعة مالته، شيخنا وإيش رأي العلماء في فلان مسألة؟ يمكن ذاك العالم في ذاك الوقت ما مستذكر الموضوع، لا القضية مهشكل وشيخنا أنت ما ملتفت إلى الموضوع، ولا سيما إذا قدام الناس حتى يبين أنه هذا يقدر يرد على عالم وما شاء الله عليه فهمه وإلى آخره. هذا كبر، والعلم لا يعمر في القلب المتكبر، العلم يحتاج إلى أرض مثل الزراعة. الزراعة أرأيتم أن الزرع لا ينبت في الصفا في الأحجار الصلبة؟ زرع ما ينبت فيها، فكذلك العلم وإنما ينبت في الأرض الرطبة الرخوة المتواضعة، كذلك العلم أيضا نفس الشيء. مثل هذا الإنسان لا يوفق لعلم حقيقي، بل بالعكس يتحول إلى جهل، لأن العلم الذي لا يعقب تواضعا وينتج تكبرا هذا جهل في الواقع. الإنسان عندما يسأل إما يسأل لنقاش علمي هادف ما يبين فيه روحه، أو يسأل تفهما يريد يتوضح المسألة من جهات مختلفة. طيب ما يسأل تكلف، حتى السؤال اللي يسأله سل الأسئلة التي فيها منفعة، إما مسألة ابتلائية أو مسألة ذات عائد اجتماعي عام أو ما شابه ذلك، فرصتك قد تكون مع هذا العالم أو مع ذاك، ونتكلم إحنا في الموضوع الديني، أو مع الطبيب حتى، فرصتك هي مو دائمة، هي فرصتك محدودة، فاستفد منها إما في مسألة ابتلائية عندك أنت قد مشكلة علمية تريد تحلها، أو ما عندك مشكلة عندك سؤال سينفع الآخرين. أما أن تجي تسأل كما زعموا أنه كان سعد بن أبي وقاص جالسا وقد قال أمير المؤمنين سلوني قبل أن تفقدوني، قيل أنه سأله كم في رأسي من طاقة شعر، يعني كم شعر موجودة فيه، فقال له إن في بيتك سخلا يقتل ابني يقتل ولدي الحسين. هذا منقول هذا الكلام، معنى ذلك أنه أنت بدل ما تسأل عن هذا الشعر مالك 10,000 شعر لو 15,000 لو أقل لو أكثر، واللي هذا لا ينفع الآخرين قطعا ولا ينفعك أيضا، زين ما راح أنت تركب عملية زرع شعر حتى تريد تشوف ايش قد ناقص وايش قد زايد، لا ينفعك ولا ينفع غيرك. اللي ينفعك ماذا؟ أن تسأل في التربية، شلون أنا هذا الولد اللي موجود عندي في البيت ما أخليه يطلع مجرم يقتل الحسين عليه السلام، هذا اللي يفيدك، هذا اللي ينفعك وينفع هذا الولد. لكن هذا من الأسئلة غير ذات النفع، غير المفيدة التي لا طائل من ورائها، لا للسائل ولا لعامة الناس. نسأل السؤال النافع، سؤال الابتلاء، منطلقين لا من التكلف ولا من التعنت ولا من التكبر، طيب افتراضات لا واقع لها ولا تحصل، ولا في كل 100 سنة مرة واحدة أنا أجي حتى أستعرض عضلاتي العلمية مثلا، أسأل المرجع الفلاني ذلك، أو أسأل العالم الفلاني، أو أسأل هل طبيب، أو أسأل ذاك المهندس أو غير ذلك، هذا لا ينبغي أن يكون. يسأل الإنسان سؤالا واضحا أيضا، سؤال واضح محدود. أكو في بعض المجتمعات لما يجي يشوفك يقول لك ها شكوش ماكو، هذا السؤال لو تكلف فيه كل كمبيوترات الدنيا ما تقدر تحل، لأنه لازم يجاوب على كل ما أكو، كل ما موجود وكل ما هو غير موجود. شلون تقدر أنت تسأل واحد ويجاوبك عن شكو وش ماكو أيضا، مو بس اللي أكو والموجود قاعد تسأل. سل سؤالا واضحا ذا غرض محدد، هذا أي موضوع فيه تريد. أحيانا حتى استخدام الألفاظ والكلمات تشبه، يعني تتشابه على الإنسان، تجي إلى واحد تقول لها شلون النظام، هذا السؤال يحتمل أن يكون قاعد تسأل عن النظام السياسي، زين يحتمل أن أنت قاعد تسأل عن نظام الناس أنه منظمين أو غير منظمين، يحتمل أنه صادر فد مشروع معين وأنت قاعد تسأل عن نظام ذلك المشروع. حدد سؤالك في أي جهة، أي نوع من الإجابة تريد، إجابة علمية مجردة لو تريد أيضا إجابة فيها جانب عملي، تسأل في الفقه على سبيل المثال، تريد استدلال لو تريد حكم شرعي وايش أسوي، تريد العلماء آراءهم فيه لو تريد رأي مرجعك أنت حتى تعمل به. هذا من ثقافة السؤال التي من خلالها نستطيع أولا إحنا نعود أنفسنا على أن لا نتكبر من خلال الأسئلة، ولا نتعنت ولا نتكلف، وفي نفس الوقت نصنع أسئلة تنتج إجابات تفيد أنفسنا من جهة، وأبناء المجتمع عموما من جهة أخرى. وإضافة إلى ذلك نبتعد فيها عن عدم الوضوح الذي لا يعقب إجابات سليمة. أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يتصدون للإجابة على أسئلة الناس في أي مكان كانوا، حتى وإن كان المكان بحسب الظاهر غير مناسب. أمير المؤمنين عليه السلام في صفين كان، فجاء إليه أحد أصحابه، الحرب قائمة، فقال له: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك حين عبدته؟ شفت الله؟ ابن عباس، مع أنه هو ابن عباس مال أسئلة ونظريات وأجوبة وعلم وغير ذلك، التفت إليه قال له: ألا ترى ما عليه أمير المؤمنين من تشتت الحال؟ الآن وقت معركة، أمير المؤمنين يقود عشرات الألوف في جيشه ويواجه عشرات الألوف في جيش العدو، الآن وقتها تسأل هل رأيت ربك حين عبدته؟ خليها إلى الكوفة بعدين لاحقين على المسائل هذه، الآن وقت الحرب. قال: لا يا ابن عباس، هذا سائل عنده قضية معينة لازم نجيبها نجيب عليه. قال: بلى، وكيف أعبد ربا لم أرى؟ ذاك تعجب، قال: لم تره الأبصار بملاحظة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. وبدأ يشرح إليه في هذا المعنى. في ذاك المكان ذاك الوقت متصدين أهل البيت عليهم السلام إلى مثل هذا المعنى، بل هم متصدون للهداية في أي وقت. وإلا أن يجي الأئمة عليهم السلام ومنهم زين العابدين يخطب في الكوفة بعد وصوله إليها في مثل يوم غد، طيب، ويوجه الناس ويرشد الناس مع ما هو عليه من الحالة السيئة، مقيد، مغلل، مدمى، الآن توه طالع من معركة فقد فيها والده وإخوته وأهل بيته وعمومته وإلى غير ذلك، بس هذا ما يمنع الهداية وما يمنع الإرشاد والتوجيه لمن يحتاج إليها. في مثل هذا اليوم خرج ركب الحسين عليه السلام اليوم 11 من المحرم، خرج من كربلاء، البعض يقول قبل الظهر وبعض آخر يقول بعد الظهر، ووصلوا إلى الكوفة قبل الغروب، فلم يدخلوهم إلى الكوفة. ليش؟ لأنهم كانوا يريدون أن يدخلوهم نهارا وقد استعد الناس للتفرج على عيال رسول الله، مثل هالليلة باتوا على أبواب الكوفة، وغدا صباحا سيدخلون إلى هذه البلدة، والناس يخرجون بثياب الزينة والفرح والاستبشار لكي يتفرجوا على من؟ على بنات علي وفاطمة وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. وشلون خرجت اليوم زينب سلام الله عليها من كربلاء بتلك الصور المفجعة والفظيعة اللي تكسر قلب الإنسان وتستجلب دمعه من عزم على أن يجهزوا النياق؟ راح عمر بن سعد أمر بأن تجلب النياق الهزل. الناقة هي مركب صعب، فكيف إذا كانت ناقة هزيلة بعد أصعب، فكيف إذا كانت بغير غطاء ولا وطاء؟ يعني عادة كانوا يسووا إليها مثل الستار، ويسووا إليها مثل شيء يحفظ عن الشمس وما شابه ذلك، ويمهدوها، مع ذلك ركوبها صعب. أهل البيت لم يصنع لهم هذا الأمر، كانوا صلوات الله عليهم وعليهن تحت أشعة الشمس على تلك النياق. أول ما جابوهم إلهم جاء عدة من الأعراب الأجلاف من جنود بني أمية وبأيديهم السياط. لما رأت زينب هكذا قالت: يا عمر بن سعد قبحك الله، ما هذا؟ قال لها: ماذا تريدين؟ قالت: ابعد هؤلاء الرجال عنا، ابعد جندك عنا، هذول ليسوا محارم علينا، الآن يأخذون بأيدي النساء والأطفال، لا يتحمل الأمر، أبعدهم عنا ودع بعضنا يركب بعضا. بالفعل هكذا حصل، بقيت زينب وأم كلثوم يركبان الأطفال ويركبان النساء. أول من ركبوه علي السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يعني يساعدوه على الركوب حتى يتثبت على الناقة، وهكذا باقي الأطفال إلى أن بقيت زينب وأم كلثوم على الأرض. الآن ماكو أحد غيرهم، كما يقول أرباب الخبر والمنبر، زينب تقول إلى أم كلثوم: أخي زينب اصعدي وأنا أعينك على ركوب الناقة. قالت: بل أنت اركبي وأنا أعينك. قالت أم كلثوم لزينب: أخي زينب، إذا أنا ركبت على ظهر الناقة من الذي يساعدك على الركوب؟ ما عندنا رجال بعد هذا. قالت: أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، أمضي إلى الذي أركبني في محملي، أخي أبا الفاض إلمنا شد وياك وعتاب، يمن وخلهادج على الباب. هذا وين كان؟ في مكة. والآن شلون؟ يمن وخلهادج على الباب وصباط عشبران الاحساب، اثار الرجا وذاك الامل خاب يا ابو فاضل. شلون ما كان ركبوا على النياق، تلك تحرك ذلك الركب، ودعت كربلاء كأنما تريد الآن تخاطب حادي النياق زينب: لما انحدى الحادي بودايع الهادي، لن زينب تنادي ريض يا حادي. ش عندك يا زينب؟ مروا على الجاسم فوق الترب نايم، نادوا بني هاشم خلهم يزفون، مروا على الأكبر، خلوا الركب يمر على علي الأكبر، ايش عندي شوية؟ مروا على الأكبر فوق الثرى معفر، نادوا بني حيدر خلهم يشيعون، مروا على العباس راعي الفخار والباس، نادوا جميع الناس خلهم يجهزون. بعد واحد تمر عليه زينب عده خطاب خاص وياه: مروا على ابن امي، مروا على ابن امي فوق الثرى مرمي،
نادوا بني عمي شيتون خلهم يدفنون ما يصير نروح عنا. نادوا بني عمي خلهم يدفنون مروا أبا شوفا ما خلوها مروا أبا شوفا يرضى إلى الكوفة يرضى لو ما يرضى لحسي أخذ إذن من عنده يرضى إلى الكوفة بحبال مجتوفة يرضى يودون وصاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا ليا غسل وكفان خلينا ولي انا غصبا علي سافريت يا مهجة احشاء يا حسين يا الماضاق من قبل الذبح ما فارقت جسمك بالثرى والراس ويا فوق الرمح مشهور يبرى للضعيف نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقض حوائجهم عاجلا يا قاضي الحاجات فرج اللهم عن إخواننا المؤمنين المعتقلين وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة.